وأسعد الله صباحكم. صباح الخير، صباح السعادة، صباح الصمود، صباح المعلم، صباح الطالب، صباح المدارس، صباح الأسرى، صباح أهل الشهداء، صباح أهل المخيمات، صباح أهلنا في الوطن العربي الكبير. صباح الخير لأهلنا في كل مكان، صباح الخير لحرائر بيت المقدس، صباح الخير لأهل غزة المحاصرة، صباح الخير للأهل في الوطن العربي في مخيمات الشتات ومخيمات الصمود واللجوء. صباح الخير والمحبة والسعادة والأمل، صباح الخير للي بتنقلوا الآن عبر كل الحواجز. خير لكل ملتزم وكل مرابط وكل صامد وكل صابر على ثرى هذا الوطن. صباح الخير للقاضي، صباح الخير للقاضي، واليوم لقائنا حول القاضي وقضايا القاضي والجهاز القضائي ومستشار والمستشار سامي صرصور اللي بدنا نرحب فيه بعد دقائق، رئيس المجلس الأعلى للمرور. صباح الخير يا قاضي، يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، هيك كان يقولوا بالزمنات. يا قاضي يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، يا قاضي يا قاضينا الناس بدها تتقاضى عندك، يا قاضي يا قاضينا على الرغم من الملفات المتراكمة بدت بالملفات، يا قاضي يا قاضينا، يا قاضي يا قاضينا قضيتي صار لها 10 سنين قضية تأمين، يا قاضي يا قاضينا قضيتي صار لها 15 سنة قضية عامل انفصل فصل تعسفي، يا قاضي يا قاضينا قضيتي صار لها سنين 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 شكات راجعة، يا قاضي يا قاضينا قضيتي أيضا صار لها سنين 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 بنت عمي قتلها أخوها بدعوى الشرف بس عشان يأخذ منها 100 متر وطاة أرض، يا قاضي يا قاضينا انصفنا، يا قاضي يا قاضينا حركنا، يا قاضي يا قاضينا اعدل بيننا، بنعرف حجم الشغل اللي عندك، بنعرف حجم العجز اللي عندك، بنعرف حجم التعب اللي عندك، بنعرف آلاف القضايا المكدسة في المحاكم الفلسطينية، بنعرف القاضي اليوم ينظر لعشرين وثلاثين واربعين قضية في اليوم، كيف؟ ليش؟ هو القاضي مش إنسان، القاضي ما بيجوع، القاضي ما بيتعب، القاضي ما بيزهق، القاضي ما بده فنجان قهوة يا أخي، مش معقول اللي عم بصير اليوم، شيء غير معقول، لا يمس حق المواطن ويمس حق القاضي ويمس حق الجهاز القضائي ويمس القانون أيضا. يا قاضي يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، ما في تناصف بالعدل، ما في توسط بالعدل، وكما قال الشاعر نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، لا توسط مع العدل، لأن العدل أساس الحكم، هذا اللي بدنا إياه اليوم، بدنا القاضي قاضينا، بدنا القاضي يبت بقضايانا يحكي عنا وعن همومنا ويحكي عن همه وعن مشاكله وعن اللي قاعد بصير في المحاكم وفي القضاء، بدنا العزة ترجع للقضاء، بدنا الهيبة تكون دائما للقضاء، ولما بدخل على القضاء أنا أنصف، إن كنت مذنب أعاقب، وإن كنت صاحب حق أخذ حقي مرة ومرتين وثلاثة وثلاثة، ولا أحد يجرؤ أن يعتدي على هذا الحق. جهازنا القضائي اللي بدنا إياه دائما جهازا مهيوبا محبوبا محبا للعدل ممثلا للعدل، سلطة على العدل، سلطة لمن لا سلطة له، وسيف لمن لا سيف له، وركن أصيل من أركان الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نطلب من عطوفة أو معالي المستشار محمد صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى يتفضل على الاستديو.
هذا البرنامج برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، حياتك كما تتمناه.
حياكم الله مجددا. حياكم الله مجددا وطاب نهاركم وصباح الخير والبركة. صباح العامل، صباح الفلاح، صباح المحامي، وصباح المعلم، وصباح الطالب، وصباح الشرطي، صباح كل مخلص وكل صابر وكل صامد على ثرى هذا الوطن. لقاءنا اليوم كما وعدناكم جزء أصيل من هم المواطن، وجزء أصيل من بناء أركان أي دولة، ألا وهو العدل. اليوم يطمح كل فلسطيني بالوقت اللي بتوجه فيه للقضاء الفلسطيني، للمحاكم الفلسطينية، أن تكون هي الحسام وأن تكون هي السيف، السيف المسلط على رقبة أي ظالم وبنفس الوقت يدافع عن أي مظلوم. اليوم حجم التراكم الموجود في بعض المحاكم، ويبدو عدد القضاء أيضا غير الكافي للبت في التقاضي بين الناس، واضح تماما أنه يمس شريحة كبيرة من الناس، وبنفس الوقت يمس شخص القاضي وأمن القاضي وحياة القاضي وراحة القاضي اللي بدنا دائما مهيوبا محبوبا حتى يبت للصالح العام ويبت في العدل، ونعزز أركان العدل، لأنه دون عدل لن ننال أي شيء في هذا الوطن. ونحن أكثر شعب من شعوب هذه الأرض اللي نتوخى العدل ونريد العدل، وبكل تأكيد نحن تواقون للعدل. برحب معكم جميعا بالمستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك،
صباح الخير والسعادة.
صباح الخير لك ولجميع الإخوة المستمعين.
يعني لا أبلغ من قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من أيام في مواطن توجه إلى مجمع المحاكم في مدينة رام الله المحتلة، وصل المحكمة الساعة 9 صباحا، قعد عند القاضي اللي المفترض يبت في الملف تبعه هو والموكل تبعه، وإجا دوره تقريبا الساعة 11-11:30، انتظر من ساعتين لساعتين ونص لعبين ما إجا وقته، طبعا من شدة التزاحم والتراكم الموجود عند السيد القاضي اللي منقول له صباح الخير ويعطيك ألف عافية. طبعا تم البت في الموضوع وتحديد جلسة أخرى بعد تقريبا شهر. رجع بعد شهر قال: بدل ما أروح من 9 صباحا خليني أتأخر لي شوية، بلاش إني يعني أرد أقعد لي كمان ساعتين ثلاث. راح الساعة 11:30، اتفاجأ بأنه تم البت في قضيته واعتبروه غايب وحددوا موعد آخر. وهون نرجع لهذا الموضوع، أنه ما كان في هناك نظام يحدد أنا إمتى ممكن على الأقل يتم البت في قضيتي، حتى أوفر الوقت على نفسي وعلى القاضي وعلى الازدحام الموجود في مجمع المحاكم، بطريقة يعني تمس القاضي نفسه وتمس المواطن بنفس الوقت على حد سواء. طيب، وهو طالع طبعا بعد الجلسة الثانية مر من أكثر من مواطن بيسألهم وبيحكي معهم. أحد المواطنين قال له: والله أنا قضيتي قضية عمالية، انفصلت فصل تعسفي وصار لي 10 سنوات رايح جاي مش عارف أخذ هالقرشين. نزل على الطابق الثالث لتحت شوي، وعلى الطابق الثاني لقى كمان مواطن، قال له: يا أخي أنت شو مشكلتك؟ صار تعرف الناس بتدردش مع بعض. قال له: والله أنا عندي قضية تأمين وبرضه صار لها 3-4 سنوات ومش عارف أخذ حقي من هالشركة هالتأمين وإلى آخره. نزل كمان لتحت شوي ويدردش ويسولف مع الناس، وسمع قضية خطيرة من محامي بيهمس بإذن شخص جنبه، مع الاحترام الشديد طبعا، بيقول له: إذا أردت إنك تماطل في الحصول على حقك توجه إلى القضاء. والله إنها الكلمة أثرت، والله إنها كلمة مؤثرة، وتمسنا بمشاعرنا قبل عقلنا، تمس قلوبنا، شغاف قلوبنا قبل ما تمس عقولنا. لا يا سيدي، حتى لو أصاب جزئيا ذلك المحامي، مع احترامي الشديد إله، حتى لو أصاب جزئيا، لا يا سيدي، بدنا قضاءنا قضاء مهيوبا محبوبا، ركن من أركان العدل، الناس تثق فيه، تتقاضى عنده، وبتطلع من عنده راضية ومبسوطة ومرتاحة. اللي يذنب بده يتعاقب، واللي 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 له حق بده ياخذ حقه حسب الأصول طبعا. ومؤكد انه ابرز قضية رح نحكي فيها اليوم القضايا المتراكمة في الجهاز القضائي. صباح الخير المستشار.
صباح الخير، انا بكرر شكري على هذه الاستضافة اللي هي يعني تصب في النتيجة او بالمخرجات اللي راح ان شاء الله نخرج فيها ونطمئن المواطن على انه القضاء ما زال موجودا، القضاء بخير، والقضاء يعملون كما تقدمت في جو لا يليق. ودعني أحكي بصراحة، البنية التحتية للقضاء من حيث الأبنية، وهذه نقطة مهمة يعني أبادر في أني أتطرق إليها قبل الدخول في الموضوع. العمارات أو الأبنية المخصصة للمحاكم لا تليق لأن تكون محاكم، لأنها في الأساس صممت على أن تكون بيوت سكن أو إسكانات، وهذا نلاحظه في محاكم رام الله. في رام الله في اكتظاظ، وهذا يؤدي إلى يعني وجهت بعض الانتقادات إنه هناك أناس لا يستطيعون أن يدخلوا إلى غرفة القاضي بسبب الازدحام الموجود في غرفة القاضي. هذه أمور نحن ما زلنا نعالجها، وعن طريق الدول الممولة هناك محكمة في مدينة طولكرم هي على وشك الافتتاح خلال أقل من شهر أو خلال أسبوعين، وهناك مشروع لبناء محكمة
بنية تحتية لمحكمة مش لسكن.
طبيعي. هي لا مظهرها لا يعكس أن هناك عندك قصر عدل كبقية الدول الشقيقة. هذا من حيث الأبنية اللي هي البنية التحتية. خلينا نحكي عن البنية البشرية فيما يتعلق بالقضاء وعدد القضاء،
وأكيد هنا بيت القصيد. نعم. في موضوع القضايا المتركة،
نحن بالنسبة لغيرنا من الدول الشقيقة وخاصة الأردن الشقيق، إذا ما عملنا إحصائية فيما يتعلق بعدد القضاء ممكن النسبة تكون 4-1 بالنسبة لإخواننا في الأردن، بمعنى أن هناك حاجة ماسة لتعيين عدد من القضاء، ونحن في سبيل تعيين عدد من القضاء. بالفعل عدد القضاء عندنا ما زال حتى الآن في الضفة لا يتجاوز 190 قاضي أو 186 قاضي بالضبط، بالإضافة إلى
وتعتقد مؤكد أنه هذا عدد غير كافي.
غير كافي بالتأكيد، وهذا ملموس، هذا ملموس ولا يتناسب مع عدد القضايا المطروحة.
شو العدد الأمثل لعدد القضاء بالمقارنة طبعا مع حجم القضايا الموجودة اليوم في جهاز؟
العدد الأمثل أنا بقول أنه يعني مش أقل في هذه المرحلة بالذات أن يكون في عندنا 600 قاضي في هذه المرحلة كخطة قصيرة يعني.
وهذا ممكن؟
وهذا ممكن
من حيث هناك. رقم واحد الإمكانيات اللوجستية كمباني، ومن حيث الإمكانيات المالية
هذا مرتبط. أنا تطرقت في البداية للإمكانيات اللوجستية بما في ذلك البنية التحتية والأبنية. يعني إذا إجينا عينا إحنا 100 قاضي أو 50 قاضي، وحتى أنا أقول لو عينا حاليا 30 قاضي، راح نجد أزمة في أن تؤمن لهم غرف للقضاء. ولذلك يجب أن يكون بناء المحاكم يعني بناء على خطة معينة، إني أنا ببني عمارة أو ببني قصر عدل. نعم. أخذ بعين الاعتبار خطة معينة ثلاثية خمسية بعد 3 سنين 5 سنين أن هناك، وبطبيعة الحال راح يزيد العدد. لأن عمالنا هون إحنا يعني القضايا اللي تقدم أمام المحاكم في ازدياد مضطرد. نعم. في الوقت اللي هو عدد القضاة ثابت لم يتغير. هذه الناحية. الناحية الثانية أنه لما تعين قضاة جداد، تعين مثلا 15 أو 20 قاضي، قد يأخذ هذول مدة معينة لكي يأخذوا على جو القضاء. يعني لا يستطيع هذا مباشرة حتى لو كان خريج معهد قضائي، إنه يعني يجاري القاضي الذي كان يعمل 5 أو 6 سنوات في فصل القضايا، قد تجد صعوبة في الإنجاز. فأنا اللي بقوله إنه فيما يتعلق بال يعني انطباعات الجمهور بالنسبة لعمل المحاكم قد يكونوا محقين.
اسمح لي أرجع خطوة خلف حتى ننتهي من هذا المحور. هل هناك خطة واضحة ومعلنة قابلة للقياس بتقول أنه مثلا بعد سنتين من اليوم بدي يكون عندنا مباني كريمة لقضاء كريم ومهيوب ومحبوب ولمواطن كريم، بالتالي نقدر نزيد عدد القضاء ونقدر نبت في ملفات أكثر خلاف القضية المالية؟ بحكي هلا عن الجانب البنيوي اللوجستي الخاص بإيجاد أماكن. إحنا نعرف قبل كذا سنة من اليوم صار في بعض المجمعات للدوائر الداخلية استقلت فيما بناها الاقتصاد الأشغال العامة خلافها، وهذا كان شيء جيد وفر شوية فلوس بغض النظر عن تبعات سياسية رام الله ولا قدس ولا خلافه، لكن من حيث المبدأ في مشكلة انحلت وصار في مبنى بالفعل هو تم إنشاؤه لوزارة مش لشقة سكنية، بالتالي ترتيباتها صعبة على الموظف وعلى المواطن. هل إحنا على الطريق ولا لسه بدنا نطالب، أو المشكلة يعني بنقدر نقول سقفها مفتوح، متى ممكن تنحل؟
لأن خليني أحطك في صورة الوضع فيما يتعلق بأبنية المحاكم. نعم. وببناء المحاكم. المحاكم عمالهم يعني المحكمتين اللي هي في طول كرم وفي الخليل هي ممولة من دول أخرى، ممولة من الكنديين.
يا سيدي بارك الله فيك.
هلا مسألة إنه نحط خطة، أنا بقول إنه وضع الخطة يجب أن يكون قائم على أساس إنه هل هناك إرادة عنا في الداخل، في الداخل إن إحنا نقوم بجزء من هذا العمل ولا نعتمد بصورة كلية على الممولين، لأن الممول ممكن يجيك في مرحلة من مراحل البناء أو حتى قبل البناء ويقول لك إنه هذا الوضع ما بيناسبنيش، وقد يتدخل حتى في هيكلية البناء اللي أنت بدك تبنيه. يعني أنت متطلباتك أن يكون في هذه المحكمة مبنى للنيابة ومبنى لمحكمة مكافحة الفساد ومبنى في نفس الحيز ودوائر كاتب العدل والتنفيذ، على أساس أن المواطن لا يتشتت بين المحكمة هاي والمحكمة هاي. هلا هون إحنا يعني لا نملك إحنا بالذات كقضاء إن إحنا نخصص ميزانية كاملة بدون أن تكون هناك جهة ممولة لهذه المشاريع.
كون الكلفة عالية بكل تأكيد بتحكي أنت، يعني لو بدنا نقترح الآن مجمع محاكم جديد
صحيح
في رام الله والبيرة، مؤكد بتحكي عن بنية تحتية حتى تختلف عن أي وزارة تقليدية، خاصة تحكي عن مجمع محاكم يعني عدل عليا ونقض وصلح وبداية يعني واستئناف وخلافة.
أينما ذهبت إلى أي دولة سواء عربية أو أوروبية تجد أن هناك يعني هيبة للبناء التي تمارس المحاكم في أعمالها. فأنا بقول إنه يعني عملية إنك تخطط إنك أنت تبني كذا 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 هي واردة، الخطة واردة، لكن هذا مرهون بأن تؤمن الممول الذي يقوم بتمويل مثل هذا.
في تصور على الأقل في المرحلة الحالية يعني هل الملف مثلا على طاولة مجلس الوزراء على جهة أخرى إنه بدنا مجمع محاكم جديد، على الأقل نبدأ في رام الله والبيرة كونه أكيد أبرز الاكتظاظ في رام الله والبيرة.
هذا مطلوب من زمان، وأنا بعرف إنه كان في يعني تم استملاك قطعة أرض قريبة من هون يعني في جهة شارع الإرسال أو للجهة الشرقية لشارع الإرسال، هذه من أراضي البيرة وتم استملاكها على هذا الأساس
حتى تكون مجمع محاكم.
حتى تكون مجمع محاكم.
وين وصلت حتى؟
وانتهى المشروع بدون تنفيذ. هلا السبب يعني كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر. وأنا مش مهم مين المسؤول، المهم إنه هل هناك خطة يعني لبناء مجمعات محاكم بدون قطعة الأرض هاي. يعني فخامة الرئيس تبرع بقطعة أرض لجهة معينة قبل مدة معينة، والأراضي بعتقد أنها موجودة إذا أمنت، إذا الأرض وأمن الممول ما بنلاقي مشكلة، لأن إحنا من أولوياتنا أن تقوم أبنية المحاكم.
يعني نحكي الوضع الحالي إحنا بلا أرض وبلا تمويل بخصوص مجمع محاكم جديد
حاليا
باستثناء
ما ذكر
في رام الله والبيرة.
لا رام الله
طول كرم ماشي الأمور، الخليل ماشي
كرم تقريبا انتهت الأمور. طول كرم هي يعني خلال أسبوعين راح يتم افتتاحها،
هذا خبر جيد
لأنها مجهزة وكافة الأجهزة اللازمة والأثاث موجود.
الخليل
كانت في عقبة تتعلق بتزويد محكمة طول كرم بالتيار الكهربائي بقوة زيادة، لأن المجمع يحتوي على 3 أبنية كبيرة ويحتاج إلى قوة كهربائية أكبر. قابلت أنا دولة رئيس الوزراء وتدخل مباشرة، وأنا بشكره فعلا على أنه القضية انتهت تقريبا وستقوم
ورح نشهد افتتاح
بلدية المحكمة. بلدية الكرم ستقوم يعني بتأمين هذا التيار بطرق اللي متبعة، لأنه هي مرتبطة مع الشركة القطرية للكهرباء.
مفهوم مفهوم مفهوم. وين وصلنا في الخليل؟
الخليل يا سيدي المشروع لم يبدأ فيه بعد. الدولة الممولة اشترطت أن تكون الأجهزة التمهيدية للحفر والماكينات اللازمة موجودة قبل الشروع في البناء. وهذا الشيء ألقوه على عاتقنا إحنا على أساس نأمن كل شيء.
إنما من حيث الموقع وكأرض
الموقع موجود. لا الموقع موجود. الموقع موجود
لأنه يبدو كمان الخليل تحديدا لها خصوصية في موضوع مبنى المحكمة.
نعم.
هناك
أنا بدي
اللي يعد يعني غير لائق لا للقاضي ولا للمواطن.
مبنى الخليل لا يليق فعلا، لأنه يعني نصه محكمة ونصه بيوت سكن.
مفهوم. نعم.
يعني لا يليق فعلا، إنما إحنا ماشيين واتفقنا مع أحد الأشخاص في الخليل على أساس إن إحنا نستأجر عمارة مؤقتا لحين انتهاء المشروع، انتهاء البناء خطة له في 2019.
نعم.
وتقريبا
التسليم.
أنا بعتقد المدة يعني قصيرة إذا ضلينا ماشيين على هذا المنوال. وحاولنا إن إحنا ننقل المحكمة من الوضع الحالي لمحكمة مستأجرة، واتفقنا مع بعض أحد المواطنين في الخليل، بس يعني شفنا أنه حاول كل ما طرحنا مبلغ معين يزيد. وحاليا احنا عمالنا بندور على عمارة
للاستئجار. يعني تعتقد يتعذر الاستمرار للقاضي وللمواطن كمان 3 سنين بنفس المعاناة في الخليل تحديدا؟
لا لا، هو بالتأكيد احنا راح نأخذ عمارة جديدة، مش راح نضلوا في العمارة هاي. انا نازل يوم الاثنين على الخليل على اساس بدي برضو اشوف مدى تدخل بلدية الخليل في الموضوع. يعني خليني احكي لك اشي، انا بشوف انه قطاع العدالة لا يتألف فقط من مجلس القضاء الاعلى. إذا إحنا بدنا نحقق عدالة للمواطن يجب أن ننظر للمسميات غير التقليدية فيما يتعلق بالقضاء. أنا بقول إنه مكونات القضاء بنقول مجلس القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل والشرطة وكذا، بس أنا بقول برضو يعني أنا لما أطلب منشان أوفر الخدمة للمواطن يجب على أي جهة معنية أن نتضامن كلنا مع بعضنا ونوفر كل اللي إحنا محتاجين له. فأنا يعني عمالي بحاول أني أشوف إذا في إمكانية نحن نستأجر عمارة في الخليل، وإن شاء الله قريبا جدا. وحتى المحامين يعني معي أنا بشكرهم جدا، توجه وفد من المحامين قبل مدة.
نعم، هذا راح نكون طبعا مع السيد نقيب المحامين فقط،
وتوجه هناك ويحاولون برضو أنهم يساعدونا على أساس أمنه عمارة طليق بالمحاكم لغاية ما يتم إنجاز المشروع.
ممكن شخص الآن عم بسمعنا باسم حضرتك المستشار سامي الصصور، مرة أخرى أهلا وسهلا، بيقول ليش عم نركز على قضايا البنى التحتية للقطاع للجهاز القضائي، وبالتالي ليش مش عم نحكي في صلب القضايا؟ وهون بعتقد وقد نصيب وقد نخطئ، أنه هو يعني حجر الزاوية في قضية إنعاش هذا الجهاز ومحاولة البت في قضايا عديدة، إنه البنى التحتية الموجود فيها حاليا كأبنية وكعدد قضاء اللي هي مرتبطة فيها، مرتبطة حاليا بحجم القضايا اللي بقدر أنا أبت فيها كقاضي وحجم الضغط الموجود علي. قديش تقديرك فيما لو وضعنا سيناريو متفائل إنه خلال سنة إلى سنتين من اليوم، افترضنا جدلا يا سيدي عندنا مجمع محترم في الخليل، عندنا مجمع محترم في رام الله والبيرة، عندنا مجمع في الشمال إلى آخره، وأضفنا ضعف العدد الحالي من القضاء، بلاش يا سيدي نوصل ل600، نوصل ل400 قاضي حتى اللحظة، من أصل 200 يصيروا 400. قديش تقديرك بالفعل سيلمس المواطن انحراف جوهري بالخدمة أو الميزة أو الأداء الخاص في الجهاز القضائي كونه صار بوضع أفضل؟ وهون مؤكد أنه هذا الملف إحنا كمان سنطرحه في هذا البرنامج على السيد رئيس الحكومة. مثل ما شفنا بعض الوزارات استقرت، القضاء قبل الوزارات، القضاء قبل الأجهزة الأمنية، القضاء قبل كل شيء، لأنه بلا عدل ما بينفع يكون عندنا ولا شيء، لا تعليم ولا صحة ولا أمن ولا خلافه. القضاء قبل أي شيء آخر، لأنه هو عدل الناس وهو ركن أصيل من أركان الدولة اللي الكل طبعا يطمح أنه يشوفها. هل تقديرك هذا السيناريو لو حصل، مضاعفة عدد القضاء، الأبنية المساحة الموجودة الآن أيضا تضاعف، بنقدر نحكي صار عندنا نظام طبعا، ومع دخول التكنولوجيا ويصير في عندنا أنظمة وشاشات وخلافها، هاي التفاصيل إذا بتحب كمان نعرج لها، هل راح نحدث تغيير جوهري، انحراف جوهري في الوضع الحالي للجهاز القضائي؟
أنا تطرقت في البداية للأبنية على أساس أنه وجود القاضي في غرفته أو في بناء معين يؤثر تأثير مباشر على يعني إنجاز العمل. وأنا ذكرت لك واقع، يعني أنا ذهبت إلى إحدى غرف القضاء، وجدت أنه هناك في غرفة لا تتجاوز 3x4 أو 4x4 ما لا يقل عن 20 محامي.
نعم.
والموكلين، هذا يؤثر على نوعية الفصل. بالنسبة للقضاء أنا بقول إنه العبرة ليس بالعدد يعني بشكل كامل، إنما بكفاءة القاضي. يعني ممكن أنا وبنوعية القرار، يعني إحنا نقول إنه هناك تراكم قضايا أو تأجيلات، ولكن قد يكون هناك التأجيل، وهنا قد يأتي دور القاضي. يعني القاضي إذا ما درسش الملف، يعني في قضاء مع الأسف ممكن أنه يجي يقول لك أني أنا فصلت 200 ملف في الشهر، وتلاقي أنه الفصل كان بمثابة إما شطب دعوة أو أنه يعني تأجيل أو كذا. فأنا بقول أنه نوعية القرار الصادر ومدى كفاءة القاضي، يعني العدد مطلوب بس يجب أن يكون القاضي كفؤ لأن يتولى منصب القضاء، وكفؤ على أساس أنه يقدر يسير الدعوة. يعني إدارة سير الدعوة شيء مهم في المحاكم، أن كيف تسيطر على أنك أنت تفصل أكبر عدد ممكن من القضايا.
في عدد محدد في حضرة المستشار نقدر نقول هو العدد المثالي؟ لابد في دراسات بتقول والله القاضي قاضي بداية أو صلح، طبعا أكيد بتختلف القضايا من محكمة إلى أخرى، ما نقارنش العدد العليا في البداية على سبيل المثال بكل تأكيد، بس كمعدل وسط مطلوب أنه ينظر كل يوم مثلا في 5 قضايا، مطلوب أنه ينظر كل يوم في 10 قضايا. وأنا يعني عفوا رويت لك حكاية مواطن خاض التجربة بنفسه، قاعد عند قاضي 3 ساعات بت أو نظر ب 18 ملف صحيح. وهذا عدد لا يمكن احتماله، خاصة أنت بتحكي عن ملفات حقوقية، مش عم نحكي عن ملف ضريبي صحيح. لموظف ضريبي صحيح. مع احترامنا له صحيح. عم نحكي عن ملفات حقوقية فيها مدعي
يعني التصور
ومدعى عليه فيها شهود فيها قضايا فيها مال فيها اقتصاد.
تصور معي كيف بت في هذا العدد خلال 3 ساعات خلال 3 ساعات
نعم.
18
نعم.
ملف
نعم. صحيح.
يعني استمع لبينات ولا أصدر قرار ولا كيف بده يركز. أنا بقول أنه مسألة أنك 5 قضايا تعطيه في اليوم هذا مستحيل، معناه ما اشتغلناش، لأنه العدد المتراكم عندنا لا يحتمل أنك أنت تنظر يوميا،
وبالتالي بده يزيد
يعني إذا قاضي الصلح وجد أمامه 20 ملف أو 25 ملف يعني بنبسط بقول لك أنا اليوم مرتاح. أما أنت بتروح على القاضي قاضي الصلح خاصة ويتبع برضو قضاة البداية مش أقل من 40 ملف بتلاقي يوميا، غير الطلبات اللي بتيجي طارية، غير أمور في عندك قد يكون حتى منتدب لنظر قضية أخرى وبعدين بيرجع على يشوف قضايا. فإحنا المشكلة فعلا إحنا في عدد القضاء في عدد القضاء والقضاء يجب أن يكونوا مؤهلين، يعني بدك تمشي في خطين متوازيين، لأنه لا يحتمل أنك أنت تعين قاضي لسه يقعد يتدرب أنه يأخذ جو القاضي ويكون في عنده استطاعة.
أنت أخذتني على محور قبل ما توجه للسيد نقيب المحامين اليوم، أي محامي حاصل على إجازة بيقدر انه ينافس ليكون قاضي دون حد ادنى من الخبرات؟ هذا موضوع انثار حقيقه، انه هل مطلوب انا كقاضي اكون عندي خبره في الحقوق وعندي خبره في القضاء، ولا بقدر لو اخذت اجازه بعد يوم يومين اروح اتقدم؟
لا هذا مش مقبول.
هذا في حد معين، في حد ادنى او حد اقصى؟
طب انا بحكي بخصوص المحامين، يعني اذا حكى الاستاذ حسين انا خليني اذا عشان اشوف شو هو مقترحاته فيما يتعلق بالمحامين.
نعم.
أنا بشوف أنه المحامي الذي ينهي فترة تدريبه نجد من الضرورة أن يمارس مهنة المحاماة. مهنة المحاماة مهنة أساسية.
نعم.
وهي يعني تمهد لأن يكون قاضي.
نعم.
وأنا بشوف أنه أنا كنت محامي، أنا اشتغلت 15 سنة محامي، وحينما توليت القضاء في محكمة الاستئناف، يعني لم أعين في محكمة الصلح ولا في البداية إنما في الاستئناف مباشرة، كنت مقتنع، مش من حيث أني أنا يعني كنت يعني مغتر أو مغرور أو كذا، إنما لما جلست على منصة القضاء لم أجد صعوبة على الإطلاق، لأنه المحامي
الخبرة موجودة
والناحية العملية، يعني أنت تجد القاضي كيف يتصرف وزميلك المحامي كيف الخصوم كيف يتصرفون مع بعضهم البعض.
في نظام حضرة المستشار بيحكم هذا الأمر، يعني لازم مثلا 10 سنوات للمحامي، 5 سنوات لا يدخل ينافس على منصب قاضي؟
لا هذا بتوقف على نوع المحكمة اللي هو بده يشتغل فيها القاضي.
يعني لو بدأنا من البداية
يعني في عندك مثلا رئيس محكمة الاستئناف يجب أن يكون قد أمضى في محكمة الاستئناف كقاضي استئناف 5 سنوات حتى أنه يصبح رئيس محكمة استئناف. في العليا محكمة قاضي الاستئناف يجب أن يمضي 3 سنوات لكي يكون قاضي في المحكمة العليا، ففي مدد معينة. بالنسبة لقاضي الصلح، قاضي الصلح مشينا إحنا على نظام المسابقة، مع أنه هو مش منصوص عليه في القانون، بس إحنا بنشوف من خلال تجربة هذا المحامي أثناء عمله أنه إذا كان في عنده يعني أهلية لأن يكون قاضي من جميع النواحي، من ناحية مسلكية، وهذه أنا بركز عليها، الناحية المسلكية للقاضي، لأنه بيعكس هو سمعة القضاء وبيعكس كيف يصدر القضاء قراراته. فأنا بقول إنه ممكن عن طريق مسابقة يتم يعني استيعابه في الجهاز القضائي.
طيب قبل ما نتوجه للسيد نقيب المحامين، بدي أخذ بس قضية واحدة اليوم إذا بتسمح لي، كونها يعني حقيقة الأخوة لجأوا لنا عدة مرات وعدة مناسبات، واليوم أنا كنت حاب أحكي فقط في صلب السياسات القضائية، الرؤية للجهاز القضائي أكثر من القضايا اليومية تقريدا، لأننا نفتح اليوم الآن المشاركات للناس، آلاف القضايا ممكن نحكي فيها، بس أثرت أنه اليوم نحكي في صلب الرؤى الخاصة في الجهاز القضائي، على وعسى يكون يعني الغد القادم أفضل من اليوم. بدي أخذ بس قضية واحدة تسمح لها كونها من 2010. تفضل أخي المواطن. ألو. نعم،
يعطيكم العافية عمي.
صباح الخير يا سيدي.
سيدي أنا قضيتنا، إحنا موظفين كنا في الفضائية الفلسطينية، قضاء شركة فضاء الكتل الإنتاج الإعلامي، تم فصلنا من العمل وإنهاء عقودنا، توجهنا للقضاء من 2009 وحصلنا على قرارات قضائية من 2010، معنا قرارات قضائية لأكثر من 80 موظف. لليوم قضايانا مكدسة في دائرة التنفيذ، لا يوجد تنفيذ، عوين الروح، لمين الروح، مع عكس المستشار، يعني احنا يعني مش عارفين لمين نلجأ بعد ربنا، يعني مش عارفين لمين نلجأ
من 2009.
من 2009 بالرغم من وجود قرار من سيادة الرئيس بصرف جميع مستحقاتنا لليوم.
نعم. طب عفوا، آخر مرة راجعتوا التنفيذ شو قالوا لكم؟
التنفيذ مش عارفين يمسكوا المدعى عليه من مكان لمكان، مش عارفين يبلغوا، مش عارفين يوصلوا له، مع انه موقعه موجود، يعني موجود.
انت
يعني
بتحكي عن فضائية هون في البلد، مش برا البلد.
100% فضائية في البلد، يعني وشركة ومسجلة في وزارة الاقتصاد، وكل يعني كل العالم تعرف عنها.
طيب اشكرك، هلا بنسمع الإجابة من حضرتك.
اخي صباح الخير.
صباح الخير سيدي.
انا بس بدي اسال، ايش ما هي الحكم اللي صدر اللي انت طرحته للتنفيذ امام دائرة التنفيذ؟ ايش بيقضي بايش؟
يقضي بدفع مستحقاتي انا كشخص.
ماشي، مطالبة مالية كانت القضية.
مطالبة مالية وتم الفصل فيها. نعم صحيح.
طيب كويس، وطرح للتنفيذ في 2009 ولا القضية من 2009؟
القضية ابتدأت من 2009.
امتى طرحته للتنفيذ؟
في 2011 كانت جاهزة ونزلت للتنفيذ.
طيب يعني سألك الأخ طلعت عن إنه هذه فضائية، بمعنى إنه يعني مكانها معلوم وهي شركة مسجلة.
نعم.
ومسألة التبليغ وعدم صحة التبليغ هذه مش واردة، لأن كل شركة في إلها مقر رئيسي، والشركة تبلغ عن طريق مدير الشركة، إن لم تجد مدير الشركة أعطاك القانون أن تبلغها عن طريق أي فرع من فروعها الموجودة. إذا كنت أنت مقيم في طول كرم ولهذه الشركة في فرع على سبيل المثال،
نعم،
ممكن تبلغ. بس أنا بقول طالما أنه في مقر رئيسي لهذه الشركة، يجب على المحضر أو على محاميك أنه يوضح أنه المفوض بالتوقيع على التبليغات هو فلان الفلاني، وأكيد الشركة هاد لما تمت مخاصمتها أمام المحاكم أبرز أمام المحكمة النظام الداخلي لهذه الشركة وعنوانها والمفوض بالتوقيع عنها. أنا بشوف ما في مشكلة أنه محاميك مع المحضر يتوجه، أو إنه محاميك يعطي المحضر العنوان الحقيقي والصحيح، وما في مشكلة بتنفذ. أما تقعد من 2011 يعني خمس سنين أو أربع سنوات بدون تبليغ، أنا بعتقد هذا مش وارد. هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية اللي بحكي لك عنها، إذا لقيت أي صعوبة فيما يتعلق بالتنفيذ، أنا مكتبي مفتوح وممنوع، وفيش حد ممنوع أنه يدخل عندي، بتيجي عندي مباشرة وأنا راح أساعدك وأساعد الإخوان المشتركين معك في القضية.
طيب أرجو الإجابة المستشار تكون كافية. تتفضل تعيد التبليغ مرة ثانية للفضائية اللي حضرتك ذكرتها في هنا في الوطن، وإذا صار أي خلل أو استمرت نفس المشكلة اللي أنت بتحكي من 2009، بتقدر تتوجه لمكتب حضرة المستشار سامي صرصور مباشرة وتوضح أنه أنت مع قرار، هذا القرار حسب ما حضرتك ذكرت بمس عشرات الموظفين اللي اشتغلوا في تلك الفضائية ومش قادرين يحصلوا على حقوقهم حتى اللحظة. شكرا يا أخي الكريم، يعطيك العافية. طيب أنا بشكرك على هذا الرد، وهذا أكيد بيقودنا لقضية التنفيذ، وواضح أنه في هناك عشرات الآلاف من القضايا قد تتجاوز 100,000 أو 150,000 قضية في التنفيذ. كيف بدنا نحلها؟ بس اسمح لي أول شيء أصبح على السيد نقيب المحامين. صباح الخير.
صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
أستاذ حسين شباني يعطيك ألف عافية. صباح الخير والسعادة.
سعادة المستشار سامي صرصور.
صباح الخير أبو محمد، الله يخليك.
إحنا لسه ما استغبناكم، يعني ما حكينا عن المحامين ولا إيش، يعني لا تسجل علينا.
سامع.
طيب يعطيك ألف عافية. حقيقة بنطلق من حيث انتهينا في قضية التنفيذ من جهة أخرى، وفي قضية بين قوسين إذا سمحتوا لي بهذا التعبير، إذا ممكن نطلق عليه المماطلة أو التأخير، قد يكون تعبير أقل حدة، في البت في بعض القضايا. وكان للقاءات مع العديد من الأخوة المحامين اللي نفسهم بيحكوا معاي بكل وضوح وكل صراحة، بيقولوا لي أحيانا المحامي نفسه بيكون جزء من المشكلة، خاصة إذا كان على علاقة ما بين محامي المدعي والمدعى عليه كوكلاء، بالتالي ممكن كمان هذا يساهم في تأخير البت في القضايا. السيد وعطوفة المستشار، حضرة المستشار، تطرق للعديد من القضايا الجوهرية واللي حبيت اليوم أركز عليها، مش نحكي عن قضايا محددة بقدر ما نحكي عن الهم العام للقطاع القضائي. وبكل تأكيد عدد القضاء غير كاف، بدنا على الأقل ضعف العدد الحالي، المباني الحالية غير مؤهلة، وبدنا أيضا مباني جديدة. 150 ألف ملف في التنفيذ، وهذا رقم بده جيش بحاله، والله بده جيوش لأجل تشيله وتنفذه حتى نرجع لمربع الصفر ونحكي يلا يا جماعة بدنا ننطلق من جديد بنفس جديد وشغل جديد وحركة جديدة، حتى يكون الجهاز القضائي يا سيد شبانه الجهاز المهيوب والمحبوب والعادل، والذي يمثل الملجأ لكل مواطن ولكل مظلوم، وأيضا سيف على أي مذنب وأي مخالف للقانون. بتحب تبدأ من أي زاوية؟ إحنا معك. هاي المواضيع اللي تطرقنا لها في هذا السياق، وبحب أعرف دور النقابة أيضا في هذا السياق، وإذا إلها أي تعليق على الأداء الحالي للجهاز القضائي.
أبدأ من هيبة القضاء وحرص نقابة المحامين والمحامين على أن يكون هناك بنية تحتية للقضاء. أولا أبدأ بالمباني المحاكم، وبسمع المستشار سامي صرصور أنه محكمة الخليل لا تصلح مش للسكن، لا تصلح لشيء، وهي محكمة من 5 سنوات أو 10 سنوات، وإحنا ساكتين ونقول على وعسى أن يجد مجلس القضاء ووزارة المالية ما يستحق القضاء والقضاء في مباني مش مبنى الخليل، حتى مبنى رام الله ومباني أخرى غير مجهزة لأن تكون مكان للتقاضي والمحاكم.
نعم. وبعدش
يوافقني الأستاذ سامي.
أنا موافق أستاذ حسين، أنا حكيت هذا الشيء وبالفعل، وأنا بقدر أن الأمور يجب أن تصحح وبسرعة، لأن المحاكم لا تليق حاليا.
أن نبدأ بهيبة القضاء. نعم. والعلاقة المتكامنة ما بين المحامين والقضاء، وهي أأمل ترشيحها يوم عن يوم، وأعترف أننا سنبني علاقة متكاملة. وأما قضايا التنفيذ فحدث ولا حرج يا أستاذ سامي، هناك معضلة رئيسية كما سمعنا أن رئيس أو قاضي القضاء سيعد تنفيذ للقضايا الشرعية حتى يتم تخفيف الأمر على قاضي التنفيذ وعلى مأمور التنفيذ بالنظر في هذه القضايا. إذن هناك معضلة كبيرة تراكمت في موضوع التنفيذ، وحقيقة يشعر المحامي لا يستطيع تنفيذ إلا قضية واحدة باليوم، وهو مستحيل يكون عنده قضية واحدة. المواطن كل هاي الأمور بحاجة إلى ثورة في موضوع التنفيذ.
في موضوع التنفيذ تحديدا أستاذ حسين، في موضوع التنفيذ إيش اللي ممكن يقترح ضمن الظروف الحالية؟ طبعا حضرة المستشار يعني قدم رؤية صغيرة في موضوع الأبنية،
أن نزيد عدد قضاة التنفيذ إذا إلى 3 قضاة على الأقل.
هل هذا ممكن أستاذ؟
هذا النسبة البدائية.
نعم. كقضاة تنفيذ تحديدا،
كقضاة تنفيذ
هل ممكن يعني نقول ما ينتظروا حتى نحكي عن توسيع مباني وإلى آخره؟ هل ممكن هذا الشهر يزيد قاضي يعني بعد شهرين ثلاثة كمان
أنا
قاضي؟
إذا عين خلال الفترة الوجيزة القادمة، إذا عين قضاء مع تحفظي فيما يتعلق أنه هذا الشخص بده يجي جديد على العمل،
نعم،
كقاضي تنفيذ إذا عمل مع قاضي تنفيذ آخر وتوزع المسؤولية ممكن يكون في هناك إنجاز، قد يكون إنجاز بسيط. إنما أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل عدد كبير، وأنا بعرف إنه عدد كبير من الأحكام الشرعية هي المطروحة للتنفيذ.
نعم.
وممكن يكون
ممكن فصلها،
ممكن، وهذا
ممكن فصلها
ما نسعى
قاضي خاص في تنفيذ الأحكام الشرعية سيدي.
هذا
وقاضي في الأحكام الأخرى حقوقية وجزائية ومدنية وخلافها،
هذا بكون تابع لوزارة لقاضي القضاء. زي ما حكيت انه يعني الكل حكم شرعي ينفذ في دائرة متخصصة يشرف عليها القضاء الشرعي.
نعم. لو حاولنا احنا كمان نتواصل مع السيد قاضي القضاء ونطلب منه كمان يكون ضيفنا، ايش بتحب نقترح عليه حتى نحاول
انه ايضا
يعني نخرج بحلول قصيره الاجل وبعدين نحكي في طويله
يعني
الاجل.
قبل مده قصيره توجه مبعوث من عندنا في مجلس القضاء الاعلى مع الدكتور محمود الهباش الى عمان، واطلعوا على التجربه الاردنيه فيما يتعلق بهذه الامور، وجاءوا بامور يعني قد يقوم خلال مدة قصيرة بإنجاز العمل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية. وهذا الشيء كان مدار يعني حكينا فيه قبل حوالي 4 أيام. كان في لقاء بيني وبين الدكتور محمود الهباش، والأمور تقريبا يعني خلال مدة وجيزة إن شاء الله، بدها بس آلية نقل الملفات والأمور هذه، وهو في الصورة
وإن شاء الله يعني تكون آلية يعني مرنة، مش يعني مش بيروقراطية. هل هناك إمكانية بحسب ما ذكر السيد نقيب المحامين وعلى وجه السرعة وعلى وجه الاستعجال حتى نحافظ على الحد الأدنى من الإمكانيات الموجودة حاليا، يتم تعيين قاضي تنفيذ جديد خلال شهر شهرين وبعدها
خلال أقل،
خلال أقل
أنا بوعد خلال أقل، وأنا راح يعني أتصرف وأشوف لإنجاز عملية. إحنا نسبنا بصراحة المجلس القضائي نسب 17 قاضي.
نعم.
وبسبب التغيير اللي حصل في المجلس يعني تعطل المشروع، بس أنا خلال يعني أسبوع إن شاء الله ممكن أخذ تنسيب من الرئيس باستكمال تعيينه.
طيب أستاذ حسين، يعني بنحكي عن حل قصير الأجل إن شاء الله خلال أسابيع قليلة جدا، بيكون عنا عدد ما بدنا نقول كافي، إنما على الأقل يخفف من وطأة الملفات المتأخرة في التنفيذ. هل هذا كاف بهاي المرحلة؟ نحكي خطوة للأمام إن شاء الله.
المشاكل مش بس بقضاء التنفيذ، المشاكل كمان تخيل إن في بس بدي أعطيك مثال، محكمة يطا ما فيها شرط تنفيذ يعني في القضاء الجزائية في يطا كلها في 30 شرطي، هل 150 ألف مواطن ما فيها تنفيذ
محكمة يطا؟ نعم.
ممكن هذا يحصل.
طيب خلينا نسمع رأي حضرة المستشار.
أستاذ حسين، أنا معك ومع موقف النقابة بخصوص عدم تواجد شرطة. الشرطة مش فقط بالنسبة للتنفيذ، بالنسبة للمحاكم 12 فرد من أفراد الشرطة في يطا موجودين في كل يطا، أنا هذا اللي فهمته. بمعنى يلا هذا العدد يحافظ على الأمن العام في هذه المنطقة، يجب أن يكون هناك شرطة. وأنا على موعد مع اللواء حازم عطلة خلال هذين اليومين، راح أجلس معه وإذا أنتوا في إلكم برضو ما تقولوه، وأنا بعتبركم من القطاع العدالة، أنتم كمحامين رديفين للقضاء وأنتم قضاء واقف. أنا بشوف أنه يجب أن نتحد في مسألة طلب النقابة والجهاز القضائي ككل أن نكون هناك شرطة في المحكمة، وأن يكون هناك شرطة في المنطقة ككل حفاظا على الأمن يعني. وأنا معك أنه هناك في نقص ويجب أن هذه المشكلة تحل.
طيب ليش ما نعمل نداء في مبنى في محكمة الخليل أن نعمل سويا ونخاطب وزير المالية وكل وزير المالية كل الوزارات عندها أماكن للتقاضي، أماكن استئجار وشراء، ما عدا محاكمنا. ليش يعني مش معقول فلسطين أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه؟ استقرار القضاء شيء أساسي بالأمن بكل النواحي، لا يمكن أن ننشئ دولة بدون استقرار قضاء. فالكلمة إلى المسؤولين، أنا ما بحكي يا أستاذ سامي نحن معك بفتح آفاق جديدة من أجل حل مشاكل كثيرة في القضاء، وأنت عارف شو مشاكل القضاء
كثيرة جدا. نعم، مشاكل القضاء كثيرة، وإحنا حاليا رح نتعاون إن شاء الله لحل ما نستطيع من هذه المشاكل، بس نصل لخدمة المواطن بطريقة أنه يحصل على حقه بسرعة وبسهولة، وأن نحقق له العدالة المطلوبة، لأن إحنا كمحامين وكقضاء
العدالة كذلك الوصول إلى العدالة.
بالضبط.
موضوع إحنا في وضع خصوصية في فلسطين يا أخ طلعت، خصوصية فلسطين، المواطن لا يتحمل، حقيقة لا يتحمل، كل جهة بتعمل رفع رسوم رفع رسوم رفع رسوم، وين يروح المواطن؟ كيف سهولة وصول العدالة خاصة إلى الطبقات المهمشة؟
نعم، نقطة أخيرة أستاذ حسين لو تكرمت، هل تعتقد بنية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحاجة أيضا إلى إعادة نظر، أو هل تعتقد أن هناك ما يمكن عمله لتطوير أداء الجهاز القضائي من خلال التغيير الجوهري اللي ممكن يتم في مجلس القضاء نفسه؟
والله أول شيء بدها تشريعات، تعديل بالتشريعات، خليني أقول لك صريح، التعديل بالتشريعات خاصة في مجلس القضاء وتنظيم عمل مجلس القضاء عشان يكون في يعني مثلا يعني ما جرى للأمانة، يعني كل المواطنين بيحكوا في خصوص تنسيب مجلس القضاء، في كان نائب لرئيس مجلس القضاء، في كان نائب، مش معقول ننسب أربع 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 قضاء من أجل رئاسة مجلس القضاء.
لا، أنا سؤالي برضو كان مش بهذا التوجه أستاذ حسين، كان سؤالي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الأعضاء نفسهم، بمعنى هل بضم حدا من نقابة المحامين؟ هل بضم حدا من وزارة العدل؟ هل بضم حدا من جهات أخرى؟ هل مطلوب أنه يضم ولا هيك الوضع طبيعي؟
آمل أن نفتح آفاق جديدة بيننا وبين مجلس القضاء وبرئاسة مجلس القضاء، وأن نضع إيدينا على الجروح وأن نعرف ما هو السلبيات حتى في مجلس القضاء. ما بالعكس، إذا استشير نقابة المحامين التي تضم 8000 محامي، 8000 محامي ما يكونش لهم رأي في موضوع أي تشريعات أو مجلس قضاء.
نعم.
مش معقول.
نعطي الفرصة بس لحضرة المستشار، تفضل حضرتك.
أستاذ حسين، أنا خليني أحكي لك بالنسبة لتشكيلة المجلس القضائي. المجلس القضائي بتحكم المادة 37 من قانون السلطة القضائية المعمول فيه حاليا.
العام وكيل وزارة العدل.
ماشي، والتشكيل واضح، يعني أنت بتعرف المسميات الوظيفية اللي هي المفروض تكون.
غزة كل احترام.
صحيح، وفي عنا إخواننا في غزة بيشاركوا في هذا المجلس، ولهم أعتقد رئيس محكمة استئناف غزة وأحد قضاة المحكمة العليا في غزة، وفي عنا حتى نائب رئيس في غزة. ماشي. حاليا ما هو مطروح للعمل وبسرعة؟ تعديل بعض القوانين ومن ضمنها قانون السلطة القضائية. قانون السلطة القضائية اللي بحكي لك عنه هو بتضمن المادة 37. احنا بدنا نشوف لجنة شكلت من قبل الرئيس، معالي وزير العدل والمستشار القانوني للرئيس وانا برضو، هذه اللجنة راح تبحث ايش هي دواعي التعديلات بما يتفق، والمستقبل اللي احنا بنحكي عنه ان شاء الله من اجل تطوير العمل القضائي من خلال ان يكون هناك مجلس قضائي قادر على انه يدير الامور بطريقة سليمة. مسألة تشكيلة المجلس حاليا انا بقول هي مشكل بطريقة قانونية 100%، ومبارح دخلوا اقدم 2 قضاء في محاكم الاستئناف في رام الله والقدس وغزة، واصبح تشكيل المجلس يتفق احكام القانون. حاليا نحن نسعى خلال اليومين هدول أن يصير في اجتماع أول للجنة مشان نشرح في التعديلات، وعلى رأس والأولويات أو القانون الأول اللي لازم إحنا نعدل فيه هو قانون السلطة القضائية، لأنه هو القانون الأساسي الذي ينظم العمل القضائي.
أستاذ حسين تفضل، مداخلة أخيرة لو تكرمت.
أستاذ ثاني، هل ما يجرح وجود نقيب المحامين في مجلس القضاء كوضع استشاري ووضع لدفع أو لوضع اللمسات على بعض السلبيات من أجل مساعدة، لأنه يعني أعضاء مجلس القضاء مع احترامي لهم لا يعني لهم تأثير، لكن إذا وضع نقيب المحامين أو نقابة المحامين مع مجلس القضاء هناك تصير تغيير واستقرار للقضاء. يعني إذا تركنا المحامين زي ما حكى الأخ طلعت معناته في عيب من عيوب هذا، بعرفش توافقني يا أستاذ سامي أو لا.
يعني أنا بحكي معك باعتباري عضو من أعضاء اللجنة، مش أنا اللي شكلت اللجنة، وأنا بكون يعني فخور بيك أستاذ حسين إنك تكون أنت مع اللجنة إذا أنت مشيت في القنوات القانونية واجبة الاتباع، إن تكون النقابة ممثلة بعطوفتك في اللجنة هاي. بس أنا كعود زي ما حكيت لك ما بقدر إيجي أقول لك والله أستاذ حسين تفضل، وأنا بكون يعني أنت راح تساعدنا بحكمك.
أنا بحكيها في هذا الصوت الحر إنه لا يجوز تغييب نقابة المحامين في أي لجنة قانونية واستشارية، وهذا عيب من عيوب السلطة أبناء استقرار القضاء والسلطة القضائية، والله هذا عيب من عيوبها. ولا يمكن إذا نقابة المحامين قالت إنه هذا غير قانوني أو ما بجرح أي جهة أو أي قيادة أو أي يعني تشكيل لجان بعيدا عن نقابة المحامين.
أستاذ حسين أنا زي ما حكيت في البداية أنتوا بتشكلوا ركن أساسي في قطاع العدالة، وأنتوا قضاء واقف ولكم أهميتكم في 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 تصحيح مسيرة القضاء. وأنا زي ما حكيت لك إن أنا يعني لا أملك أن أمانع أصلا أن تكون النقابة عضو في أي لجنة،
ولكن من يشكل حتى سيادة الرئيس، لو سيادة الرئيس ما بمانع إذا كان أولي الأمر أو المستشارين أو نقابة المحامين عمود من أعمدة منظومة القضاء.
طيب خليني أنا أوعدك أستاذ حسين، أنا بوعدك قبل أن تنعقد الجلسة أن أطرح جلسة اللي هي المكلفة، اللجنة المكلفة بالتعديل، أوعدك أني أنا أتشاور في هذا الموضوع وخبرك لكي تكون أنت برضو من ضمن أعضاء اللجنة. وزي ما حكيت لك أنا فخور بأن تكون، لأنك أنت بتمثل قطاع من قطاعات العدالة اللي احنا بنعتز فيها وبنهتم فيها، وأنتم مورد، أنتم كمحامين مورد للقضاء، لديكم الخبرة ولديكم المعرفة التامة بالقضاء.
مش انت جديد على السلطة القضائية وبعرف توجهاتك وبعرف نواياك، لكن للأسف أن تدارك الأمور خيرا أن تسير الأمور في كما كانت تسير.
شكرا. نعم نعم شكرا شكرا أستاذ حسين شبان نقيب المحامين، شكرا على هذه المداخلة. ويعني أكيد كان الحقيب مضاف في هذا السياق. قضية الشكاوى أستاذ سامي، إحنا معنا بس أقل من 8 دقائق. لو مواطن الآن عنده شكوى زي يعني الملف اللي أنا حبيت بس اليوم ناخذه كمثال، وبعتذر من المواطنين اليوم كونه ما قدرنا ناخذ مشاركاتهم في هذا السياق. لو بده يشتكي المواطن شعر حاله مظلوم في محكمة معينة، لا ينصف، وممكن العلاقة بين محامي أو ما بين وكيل ووكيل ووكيل لمدة عليه ما أنصفته كما يجب، إيش لازم يعمل المواطن اليوم اللي بشعر في غبن أو ظلم معين وهو صاحب حق، وين يروح؟
من أهم مؤسسات المجلس القضائي الأعلى دائرة التفتيش القضائي.
نعم.
ومن أهم مهامها متابعة الشكاوى التي تقدم، إزاء الدعاوى اللي بنظروها القضاء، ومش بما يتعلق بنتيجة الحكم إنما كيف صدر هذا الحكم.
نعم.
كيف
نعم.
تتم إدارة سير الدعوى. عندنا دائرة التفتيش القضائي يرأسها قاضي في المحكمة العليا ومعه بيعملوا قضاة محكمة استئناف. ممكن التوجه لدائرة التفتيش القضائي،
هذه عفوا موجودة بس في رام الله والبير؟
لا، هي
موجودة في كل المحافظات.
هذه الدائرة موجودة بس في عنا احنا هذه المفتشين في لهم تفتيش ميداني بيطلعوا على المحاكم.
المقصود انا كمواطن من الخليل اشتكي وين؟
أو من الخليل أو بقدم الشكوى لدائرة التفتيش القضائي أو بقدمها لمجلس
هناك
القضاء
هناك هنا. هنا. نعم. في رمضان
بقدمها.
نعم.
لمجلس القضاء الأعلى، ومجلس القضاء الأعلى يحيلها لدائرة التفتيش القضائي للتحقيق وإفادتنا فيما يتعلق بالقاضي. رئيس دائرة التفتيش يخاطب القاضي بخصوص الملف المطلوب، وقد يطلب الملف ودقق فيه،
سواء تم البت في الملف أو أنه اعتراضي أنا كمواطن أنه هذا الملف صار له 10 جلسات فلنفرض، أنا 8-9 جلسات، وأنا شايف إنه كمواطن
بالضبط
يعني ما في شيء عم بتقدم، ما في شيء عم بتغير على هذا الملف.
هلا يطلب من القاضي المعني في هذه القضية إنه يرد على هذه الشكوى. إذا كان الرد طبعا ويرفق الملف لدائرة التفتيش القضائي عليها تطلع على مدى صحة الادعاءات الواردة في الشكوى، وإذا ثبت أنه بالفعل في خلل في الإجراءات سببها القاضي، يعني زي حكيت لك في البداية أن التأجيل قد يكون مصدره مش من القاضي نفسه،
من المحامي نفسه،
وقد يتصرف بعض القضاء البعض منهم وهم أقلية بعض في بعض الأمور قد يعتبرها المواطن يعني بتمس في كرامته، برضه بقدر يشتكي لدى التفتيش القضائي أنه أنا تم سلوك معين تجاهي من قبل القاضي الفلاني ويتم ملاحقته في عقوبات ترتبها القانون فيما يتعلق بمخالفة القاضي لواجبات وظيفة.
في تصور لعدد الشكاوى اللي تقدمت لدائرة التفتيش القضائي خلال على الأقل العام الماضي هي ولو بتصور
العدد بعتقد أنه في بس معظمها غير محق،
معظمها
أنا حسب التقرير اللي كان يجيني ما مش محق، لأنه بعد الاطلاع على الأوراق وعلى الملف تيجي أنه في يعني، وحكيتنا في البداية أنه ممكن يكون السبب المحامي، ممكن يكون السبب أنه عدم إحضار الشهود لسبب أو لآخر، يعني مذكرات
في رد خطي بيكون للمواطن اللي اشتكى.
طبيعي.
لو تبين من دائرة التفتيش القضائي أنه الخلل في المحامي بكتبوا له أنه يعني الخلل كان أنه والله وكيلك ما قدم الوثائق البين المطلوبة أو إلى آخره،
مش وكيلك يعني بتقول أنه الإجراءات اللي تمت كانت نتيجة أنه كان في تأجيلات حصلت في القضية ليس للمحكمة يد فيها، يعني إحنا بننفي التهمة عنا لأن هي تهمة إنه الجهاز القضائي عمله بيأجل وكذا، بس بعد الاطلاع على الملف تجد إنه وفي بعض الأحيان بتلاقي إنه القاضي قد يؤجل القضية زي ما حكيت في البداية إن في القانون لا يجوز للقاضي إنه يؤجل القضية أكثر من مرة لسبب واحد، إنما في بعض الأمور وبعض المحامين أو الأشخاص بيقول لك إحنا نطلب إمهانة للمصالحة مرة مرتين وثلاثة، ومع الأسف يعني التأجيل بيكون مش شهر، بيكون شهرين وثلاثة أشهر.
نعم.
ولما القضية تتأجل 3 مرات معناها تأجلت سنة، بمعدل سنة أو سنة أقل من سنة بشوي، فالتفتيش القضائي موجود وبتابع، زائد أنه زي ما حكيت للمواطن اللي سأل هلا إذا ما تمكنش يجي على التفتيش القضائي يجي عندي مباشرة وأنا بحله للموضوع، قد يكون أسرع إذا كان بالفعل أنه في مماطلة من قاضي التنفيذ.
نعم.
زائد أنه في عنا دائرة الشكاوى، أي مواطن بده يشكي على الموظف مش على القاضي، وهذه دائرة مستقلة عن التفتيش القضائي برضو ممكن
للإداريين والموجودين في الرأي. بدنهي بالعمال المحترمين.
نعم.
اللي أحيانا بعض القضايا بتاخد سنوات. نعم. هل ممكن يكون في هناك نظام معين أن القضايا العمالية يتم البت بها خلال 2-3-4 بمعنى ما يكون سقفها مفتوح، وبالتالي وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه عندهم جدول زمني محدد يقدموا كل بياناتهم دون تأجيل دون مماطلة دون استرخاء، معك 4 جلسات معك 5 جلسات معك 3 جلسات، هذا عامل له حق بده إياه، وهذا العامل ابني وابنك وأخوي وأخوك وهي البلد كلها، تمام سيدي؟ ممكن يكون في تصور من هذا النوع؟
طلعت هذا التصور وارد وتقريبا نفذ يعني بشكل تقريبا مش نهائي، إنما عممنا على القضاء فيما يتعلق بنوعين من القضايا، مش تحيزا لأطراف القضايا إنما إحنا بنعرف إيش هي مصلحة العامل، مصلحة العامل وضع يعني العامل وضعه معروف إحنا في الوسط الفلسطيني، زائد قضايا التأمين اللي هي المتعلقة بحوادث الطرق. هذين النوعين من القضايا إحنا أصدرنا تعميمات أو تعليمات للقضاة الموضوع أن يسارعوا في البت فيها. ليش؟ لأنه في قضايا التأمين خاصة في قضايا التأمين المصاب قد يعني يجلس في البيت ويحتاج إلى علاجات وإلى مصروف ويجب أن تؤمن له مصاريفه أو التعويض النهائي.
نعم.
على أساس يعني يقوم بمعيشته. حاليا مسألة أنه نخصص قضاء للعمال حاليا إحنا بنبحث فيها وبنرصها في ضوء توفر العدد اللازم من القضاء.
نرجع على بيت
نفس المشكلة. هي هذه المشكلة. نعم. هذه المشكلة. نعم. إني أنا لما أجي أخصص قاضي أنه يعمل فقط في قضايا العمال بدك تسحبه من كل القضايا اللي كان بنظرها وتجيب بديل عنه. ولذلك
نرجع للمربع الأول.
ورغم هذا إحنا في محكمة النقد، أنا وعزت لرئيس القلم إنه يفرز هذا النوع من القضايا النوعين وجيهم على محكمة النقد من شان إحنا يعني نتلافى التعطيل اللي حصل أو المدة ونفصل في الطعن بطريقة سريعة. إنما الخطة واللي أنا بفكر فيه إنه يجب أن يكون هناك في تخصص قاضي أحداث حسب القانون الجديد وحسب قانون العمل، يجب أن يكون هناك قاضي متخصص. وأنا في كلمة الأخيرة وبعد اطلاعي على قانون العمل بشوف أن وزارة العمل قد يكون لها دور هام جدا في تشكيل لجان تشكل، وهذا اقتراح أنا بقترحه، يعني لجان تمثل أصحاب العمل وتمثل العمال وتمثل وزارة العمل. هذه اللجان ممكن أنها تسوي الأمور ما بين صاحب العمل
قبل
والعمل
قبل أن توصل للقضاء. نعم. وبالتالي توفير الوقت والجهد على الجميع.
يعني يا ريت إنه هذا الاقتراح يعني وبيخفف علينا إحنا شغل وبعض تلقاء العامل الأمان
على أن يكون لتلك اللجان صلاحيات،
إنه نقابتك موجودة عملها مباشرة في مواجهة صاحب العمل، عملها بتدافع عنك.
نعم. وهذا المقترح إحنا برضه بدورنا راح يعني نقدمه للسيد وزير العمل ليكون ضيفنا إن شاء الله هنا في الاستوديو على قاعدة المشاركة في المسؤولية ونحاول نشيل الحبل لبين ما بعض لاعبين ما نوصل للمرحلة اللي إن شاء الله بنشوف فيها. هنا بذكر طبعا بأبرز النقاط اللي حكينا فيها اليوم مع حضرة المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء العالي، اللي بقول له شكرا لوجودك معنا وشكرا للزبلاء أيضا اللي رافقوك أيضا في
شكرا
الخارج.
على هذه الاستضافة، وأنا بقدر دوركم في نقل هموم المواطن وتوصيلها للمسؤولين، ونحن في الجهاز القضائي زي ما حكيت في بداية حديثي ما زال القضاء بخير ويجب أن نتفائل، وبذات الوقت التفاؤل مع العمل، لا نتفائل مجرد حكي، ننجز ما هو مطلوب منا، وإن شاء الله بيكون في عنا تعاون مشترك مع كافة قطاعات العدالة وننهض بالقضاء للوضع اللي لازم يكون فيه وما يتناسب وضعنا الفلسطيني. وبشكرك جزيل الشكر.
شكرا لوجودكم معنا. بذكر أيضا كمان مبنى محكمة طول كرم إن شاء الله خلال هذا الشهر أو خلال أسبوعين لثلاثة على الأكثر بيتم افتتاحه، وهذا أكيد بخفف على الأهل هناك. مبنى الخليل سيتم استئجار مبنى جديد غير المبنى الحالي حتى تنفيذ مبنى ضمن طبعا الأملاك الخاصة للحكومة بمعنى عام 2019، ورام الله والبير إن شاء الله أيضا كمان بكل النصيب الأكبر، لأنه بكل تأكيد مجمع المحاكم في رام الله والبير هو اللي بيشهد الضغط الأكبر هناك. فصل قضايا المحاكم الشرعية هذا أمر أيضا يبدو على طاولة التنفيذ مع السيد قاضي القضاء، وزيادة عدد قضاء التنفيذ هذا أمر وعدنا في حضرة المستشار، اللي على الأقل الملفات المتراكمة اللي تتجاوز 150 ألف ملف تأخذ حقها ودورها، وعدة مقترحات أيضا مع نقابة المحامين ومع السادة في وزارة العمل وجهات أخرى. إن شاء الله نكون معكم في هذه المتابعة، وبذكر الأخوة أيضا في دائرة التفتيش للي حاب يشتكي أو يعلي صوته أو عنده أي اعتراض على أي أداء أو على قضيته تحديدا، وأيضا مكتب حضرة المستشار مفتوح للناس. وبعتذر اليوم أنه ما أخذنا مشاركاتكم لأنه كنا نحكي في صلب السياسات والرؤى، بنرجع بنتواصل معكم الأحد القادم إن شاء الله، أسبوع جديد على عملنا شهيد. تحية للمعلم، تحية للطالب، تحية لكل مناضل ولكل صابر، تحية لأهل الشهداء، تحية لأسران الأبطال في سجون الاحتلال، تحية للمزارع وللسائق ولكل صامد على ثرى هذا الوطن. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، حياتك كما تتمناه.